أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لم نزل في استدراكي ما فات على مر السنين، بل مر عشرات السنين، من القيام بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعرف عليه في كتاب مختصر الشفاء بتعريف حقوق المصطفى. بدأنا في الباب الثاني في تكميل الله تعالى له المحاسن خلقا وخلقا صلى الله عليه وسلم، وقرانه جميع الفضائل الدينية والدنيوية فيه ناسقا، يعني أن الله كمل له جميع المحاسن في الخلق والخلق وفي فضائل الدين والدنيا جميعا. فات فصل في اجتماع خصال الكمال والجلال البشري في النبي صلى الله عليه وسلم، وصرنا إلى فصل آخر في إحاطته صلى الله عليه وسلم بخصال الكمال البشري غير المكتسب، يعني التي اختصه الله عز وجل بها. إن قلت أكرمك الله لا خفاء على القطع بالجملة أنه صلى الله عليه وسلم أعلى الناس قدرا وأعظمهم محلا وأكملهم محاسن وفضلا، وقد ذهبت في تفاصيل خلال الكمال مذهبا جميلا شوقني إلى أن أقف عليها من أوصافه تفصيلا، فاعلم نور الله قلبي وقلبك وضاعف في هذا النبي الكريم حبي وحبك. آمين آمين. فاعلم أنك إذا نظرت إلى خصال الكمال التي هي غير مكتسبة وفي جبلة الخلقة وجدته حائزا لجميعها صلى الله عليه وسلم، محيطا بشتات محاسنها صلى الله عليه وسلم، دون خلاف بين نقلة الأخبار لذلك، بل قد بلغ بعضها مبلغ القطع. فصل في صورته صلى الله عليه وسلم وجمالها وتناسب أعضائه في حسنها صلى الله عليه وسلم. أما الصورة وجمالها وتناسب أعضائه في حسنها فقد جاءت الآثار الصحيحة والمشهورة الكثيرة بذلك، من أنه صلى الله عليه وسلم كان أزهر اللون، أدعج في الهامش شديد سواد الحدقة، أنجل في الهامش واسع شق العين، أهدب الأشفار يعني كبير أشفار العين، أبلد أزد أقنع أقنى أفلج، أبلد مشرق الوجه صلى الله عليه وسلم، أزد مقوس الحاجب مع طوله وامتداده، أقنى محدودب الأنف، أفلج بعيد ما بين الثنايا، مدور الوجه صلى الله عليه وسلم، واسع الجبين، كث اللحية صلى الله عليه وسلم تملأ صدره سواء البطن والصدر، يعني اللي ليه كرش ولا مش عارف ايه، سواء البطن والصدر مستويهما الاثنين سواء، واسع الصدر صلى الله عليه وسلم، عظيم المنكبين صلى الله عليه وسلم،
ضخم العظام عبل العضدين والذراعين والأسافل، عبل ضخم، ضخم العضدين والذراعين والأسافل، رحب الكفين والقدمين، صلى الله عليه وسلم، سائل الأطراف أي طويل الأصابع، سائل الأطراف يعني الأطراف يعني طويل الأصابع، أنور المتدرد، المتدرد ما تدرد عند الثياب من البدن في نور، دقيق المسروبة، المسروبة خيط الشعر الذي بين الصدر والسر، ربعة القد ليس بالطويل البائن ولا القصير المتردد، ومع ذلك فلم يكن يماشيه أحد ينسب إلى الطول إلا طال صلى الله عليه وسلم، يعني واحد طويل يبقى بجنب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم النبي أطول منه صلى الله عليه وسلم، رجل الشعر، شعر رجل إذا لم يكن شديد الجعود ولا صبطا، إذا افتر ضاحكا افتر عن مثل سنى البرق وعن مثل حب الغمام صلى الله عليه وسلم، إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من ثناياه، فعلا كلامه نور، أحسن الناس عنقا صلى الله عليه وسلم، ليس بمطهم ولا مكلثم، المطهم المنتفخ الوجه، وقيل الفاحش السمن، والمكلثم الكلثمة اجتماع لحم الوجه، متماسك البدن ضرب اللحم، ضرب اللحم قليله. فصل في نظافة جسمه صلى الله عليه وسلم وطيب ريحه صلى الله عليه وسلم وعرقه ونزاهته، وأما نظافة جسمه صلى الله عليه وسلم وطيب ريحه وعرقه ونزاهته عن الأقذار وعورات الجسد، فكان قد خصه الله في ذلك بخصائص لم توجد في غيره، ثم تممها بنظافة الشرع وخصال الفطرة العشر. وعن أنس قال: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار أنس على نطع فعرق، فجاءت أمه بقارورة تجمع فيها عرقة صلى الله عليه وسلم، فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقالت: نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب، يعني عرق حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ريحة تتعطر بها، وأما وفور عقله وذكاء لبه وقوة حواسه وفصاحة لسانه واعتدال حركاته وحسن شمائله فلا مرية أنه كان أعقل الناس وأذكاهم صلى الله عليه وسلم. ومن تأمل تدبيره أمر بواطن الخلق وظواهرهم وسياسة العامة والخاصة مع عجب شمائله وبديع سيره، فضلا عما أفاضه من العلم وقرره من الشرع دون تعلم سبق ولا ممارسة تقدمت ولا مطالعة للكتب منه، لم يمتر في رحان عقله وثقوب فهمه لأول بديهة، وهذا ما لا يحتاج إلى تقريره لتحقيقه. يعني إذا كان مقرره من الشرع دون تعلم سبق فإن هذا هو الوحي، ولا ممارسة تقدمت ف فإن هذا ما اختصه الله عز وجل به، ولا مطالعة للكتب منه أغناه الله عز وجل بكتابه وبالوحي الذي يظل يتردد عليه عن مطالعة الكتب. وفي الموطأ عنه عليه السلام: إني لأراكم من وراء ظهري، صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات: إني لأبصر من قفايا كما أبصر من بين يدي، صلى الله عليه وسلم. والأخبار كثيرة صحيحة في رؤيته صلى الله عليه وسلم للملائكة والشياطين. وقد جاءت الأخبار بأنه صرع ركانه أشد أهل وقته، وكان دعاه للإسلام وصارع أبا ركانة في الجاهلية، وكان شديدا وعاوده 3 مرات، كل ذلك يصرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صفاته عليه السلام أن ضحكه كان تبسما، كان معظم ضحك النبي صلى الله عليه وسلم التبسم. إذا التفت التفت معا، وإذا مشى مشى تقلعا، كأنما ينحط من صبب، صلى الله عليه وسلم. فصل في فصاحة اللسان وبلاغة القول. وأما فصاحة اللسان وبلاغة القول فقد كان صلى الله عليه وسلم من ذلك بالمحل الأفضل والموضع الذي لا يجهل: سلاسة طبع وبراعة منزع وإيجاز مقطع ونصاعة لفظ ودزالة قول وصحة معان وقلة تكلف، أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، يعني من جهة الوحي، يعني ليس بطريق البشر، وخص ببدائع الحكم، وعلم ألسنة العرب صلى الله عليه وسلم، فكان يخاطب كل أمة منها بلسانها ويحاورها بلغتها ويباريها في منزع بلاغتها. كل ذلك وحي الله عز وجل إليه صلى الله عليه وسلم. فصل في كلامه المعتاد وفصاحته المعلومة وجوامع كلمه وحكمه المأثورة. وأما كلامه المعتاد وفصاحته المعلومة وجوامع كلمه وحكمه المأثورة فقد ألف الناس فيها الدواوين، وجمعت في ألفاظها ومعانيها الكتب، ومنها ما لا يوازى فصاحة ولا يبارى بلاغة، كقوله: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، والمرء مع من أحب، والناس معادن. ونهيه عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات ووأد البنات، وقوله: الظلم ظلمات يوم القيامة، إلى ما روته الكافة عن الكافة من مقاماته ومحاضراته وخطبه وأدعيته ومخاطباته وعهوده، مما لا خلاف أنه نزل من ذلك مرتبة لا يقاس بها غيره، وحاز فيها سبقا لا يقدر قدره، لا يقاس بها غيره. تميز الوحي، الوحي لا تبلغ مواهب البشر شيئا يمكن أن يقارب ذلك أو يناظره. وقد جمعت من كلماته التي لم يسبق إليها ولا قدر أحد أن يفرغ في قالبه عليها، كقوله: حمى الوطيس وقوله لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين في أخواتها ما يدرك الناظر العجب في مضمنها ويذهب به الفكر في أداني حكمها. فجمع له صلى الله عليه وسلم قوة عارضة البادية وجزالتها ونصاعة ألفاظ الحاضرة ورونق كلامها إلى التأييد الإلهي الذي مدده الوحي الذي لا يحيط بعلمه بشري. فصل. وأما شرف نسبه وكرم بلده ومنشئه فما لا يحتاج إلى إقامة دليل عليه ولا بيان مشكل ولا خفي منه، فإنه صلى الله عليه وسلم نخبة بني هاشم وسلالة قريش وصميمها وأشرف العرب وأعزهم نفرا من قبل أمه وأبيه ومن أهل مكة من أكرم بلاد الله على الله وعلى عباده. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه. أخرجه البخاري. وعن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. أخرجه مسلم. فصل. وأما ما تدعو ضرورة الحياة إليه مما فصلناه فعلى ثلاثة أضرب. ضرب الفضل في قلته، وضرب الفضل في كثرته، وضرب تختلف الأحوال فيه. ضرب الفضل في قلته يعني نوع من ضرورات الحياة، كلما قل كلما كان أحسن. وضرب الفضل في كثرته نوع من ضرورات الحياة، كلما زاد كلما كان أحسن. وضرب تختلف الأحوال فيه. فصل. في الضرب الأول، فأما ما التمدح والكمال بقلته اتفاقا وعلى كل حال عادة وشريعة كالغذاء والنوم، دي ضرورات الحياة، وكلما الواحد قل نومه وقل غذاؤه كان أحسن له. ولم تزل العرب والحكماء تتمادح بقلتهما وتذم بكثرتهما، لأن كثرة الأكل والشرب دليل على النهم والحرص والشرة وغلبة الشهوة، مسبب لمضار الدنيا والآخرة، جالب لأدواء الجسد وخسارة النفس وامتلاء الدماغ، وقلته دليل على القناعة. قلة الأكل والشرب دليل على القناعة وملك النفس، وقمع الشهوة مسبب للصحة وصفاء الخاطر وحدة الذهن، كما أن كثرة النوم دليل على الفسولة والضعف وعدم الذكاء والفطنة، مسبب للكسل وعادة العجز وتضيع العمر في غير نفع وقساوة القلب وغفلته وموته. والشاهد على هذا ما يعلم ضرورة ويوجد مشاهدة وينقل متواترا من كلام الأمم المتقدمة والحكماء السلفين وأشعار العرب وأخبارها وصحيح الحديث وآثار من سلف وخلف مما لا يحتاج إلى الاستشهاد عليه، وإنما تركنا ذكره هنا اختصارا واختصارا على اشتهار العلم به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ من هذين الفنين بالأقل، هذا ما لا يدفع من سيرته، وهو الذي أمر به وحض عليه لا سيما بارتباط أحدهما بالآخر. يعني حاله الشريف صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من الطعام أقل ما يكون، وكذلك يأخذ من النوم، وهذا هو الذي أمر به. يعني هذا هو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحض عليه، لا سيما بارتباط أحدهما بالآخر، يعني من أكثر الطعام كثر منه المنام. عن المقدام بن معدي كارب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، أي حلة ولا أي حاجة إذا ملأتها كان ملؤك بطنك شرا منها. حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هذا أخرجه الترمذي وابن ماجه. وفي صحيح الحديث قوله: أما أنا فلا آكل متكئا. والاتكاء هو التمكن للأكل والتقعدد في الجلوس له كالمتربع وشبهه، من تمكن الجلسات التي يعتمد فيها الجالس على ما تحته. والجالس على هذه الهيئة يستدعي الأكل ويستكثر منه، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان جلوسه للأكل جلوس المستوفز مقعيا، المستوفز المستعجل. والإقعاء أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره. إذا كان الأكل والنوم الصواب التقلل منهما، فإن فعله الشريف: أما أنا فلا أكل متكئا، وإذا فاتت الاتكاء فاتت زيادة الطعام. ومن مقاله الشريف صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. حسب ابن آدم دقيمات يقمن صلبه. وكذلك نومه صلى الله عليه وسلم كان قليلا، شهدت بذلك الآثار الصحيحة، ومع ذلك قال: فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. صلى الله عليه وسلم قلب موصول برب العالمين، لا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. تشرف الأسماع بالمقال المشتمل على صفة النبي صلى الله عليه وسلم وحاله يستدعي إصلاح الحال، يستدعي التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فمن حقه ألا تفوت بركة الاقتداء به واتباعه وتتبع آثاره صلى الله عليه وسلم. فأحرزت الآن في الضرب الأول مسألة قلة الطعام وقلة المنام وقلة المنام. فصل في الضرب الثاني. وأما الضرب الثاني وهو ما يتفق التمدح بكثرته والفخر بوفوره كالنكاح والجاه، فأما النكاح فمتفق فيه شرعا وعادة، فإنه دليل الكمال وصحة الذكورية، ولم يزل التفاخر بكثرته عادة معروفة والتمادح به سيرة ماضية. وأما في الشرع فسنة مأثورة، وقد قال ابن عباس: أفضل هذه الأمة أكثرها نساء، مشيرا إليه صلى الله عليه وسلم. ونهى عن التبتل مع ما فيه من قمع الشهوة، فإن قلت كيف يكون النكاح وكثرته من الفضائل، وهذا يحيى بن زكريا عليه السلام قد أثنى الله تعالى عليه أنه كان حصورا، فكيف يثني الله بالعجز عما تعده فضيلة؟ وهذا عيسى بن مريم عليه السلام تبتل من النساء ولو كان كما قررته لنكح. فاعلم أن ثناء الله تعالى على يحيى بأنه حصور ليس كما قال بعضهم إنه كان هيوبا أو لا ذكر له، بل قد أنكر ذلك حزاق المفسرين ونقاد العلماء، وقالوا هذه نقيصة وعيب ولا يليق بالأنبياء، وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب، أي لا يأتيها كأنه حسر عنها. وقيل مانعا نفسه من الشهوات، وقيل ليست له شهوة في النساء. فقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقص، وإنما الفضل في كونها موجودة، ثم قمعها إما بمجاهدة كعيسى عليه السلام، أو بكفاية من الله تعالى كيحيى عليه السلام، فضيلة زائدة لكونها شاغلة في كثير من الأوقات، حاطة إلى الدنيا، ثم هي في حق من أقدر عليها وملكها وقام بالواجب فيها ولم تشغله عن ربه درجة عليا، وهي درجة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لم تشغله كثرتهن عن عبادة ربه صلى الله عليه وسلم. يعني تسع نسوة أو تسعة أبيات، ومع ذلك كان يقوم حتى تتورم قدمه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقوم حتى يهم الشاب المصلي خلفه أن يقعد ويدعه صلى الله عليه وسلم، بل زاده ذلك عبادة لتحصينهن وقيامه بحقوقهن واكتسابه لهن وهدايته إياهن، بل صرح أنها ليست من حظوظ دنياه هو، وإن كانت من حظوظ دنيا غيره، فقال حبب إلي من دنياكم، فدل على أن حبه لما ذكر من النساء والطيب اللذين هما من أمر دنيا غيره واستعماله لذلك ليس لدنياه بل لآخرته، للفوائد التي ذكرناها في التزويج وللقاء الملائكة في الطيب، ولأنه أيضا مما يحض على الجماع ويعين عليه ويحرك أسبابه، وكان حبه لهاتين الخصلتين لأجل غيره وقمع شهوته، وكان حبه الحقيقي المختص بذاته في مشاهدة جبروت مولاه ومناجاته صلى الله عليه وسلم، ولذلك ميز بين الحبين وفصل بين الحالين، فقال وجعلت قرة عيني في الصلاة، بنفس السياق وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني ليس في شيء من حظوظ النفس ولا فيما يشغل الآخرين. فقد ساوى يحيى وعيسى في كفاية فتنتهن، وزاد فضيلة بالقيام بهن صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم ممن أقدر على القوة في هذا وأعطي الكثير منه، ولهذا أبيح له من عدد الحرائر ما لم يبح لغيره صلى الله عليه وسلم. عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان يدور على نسائه في الساعة من الليل والنهار وهن 11، قال أنس وكنا نتحدث أنه أعطي قوة 30 رجلا صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم. وأما الجاه فمحمود عند العقلاء عادة، وبقدر جاهه عظمه في القلوب. وقد قال الله تعالى في صفة عيسى عليه السلام: وجيها في الدنيا والآخرة، لكن آفاته كثيرة، فهو مضر ببعض الناس لعقبى الآخرة، فلذلك ذمه من ذمه ومدح ضده. ورد في الشرع مدح الخمول وذم العلو في الأرض، وكان صلى الله عليه وسلم قد رزق من الحشمة والمكانة في القلوب والعظمة قبل النبوة عند الجاهلية وبعدها، وهم يكذبونه ويؤذون أصحابه ويقصدون أذاه في نفسه خفية، حتى إذا واجههم أعظموا أمره وقضوا حاجته. وقد كان يبهت ويفرق من رؤيته من لم يره صلى الله عليه وسلم، كما روي في حديث ابن مسعود أن رجلا قام بين يديه فأرعد وقف يرتعد، فقال: هون عليك فإني لست بمالك. فأما عظيم قدره بالنبوة وشريف منزلته بالرسالة وإنافة رتبته بالاستفاء والكرامة في الدنيا، فأمر هو مبلغ النهاية، ثم هو في الآخرة سيد ولد آدم. وعلى معنى هذا الفصل نظمنا هذا القسم بأسره، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.